أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المثال الثاني، وهو ما إذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة، كما إذا كان الماء المباح في إناء مخصوب. وكان الوضوء بهذا الماء يستلزم ماذا؟ يستلزم التصرف المحرم في الإناء لأنه مغصوب. هذا هو المثال. محل الكلام فرض فيه الانحصار. المثال عندما طرح في فرض الانحصار، بمعنى أن الماء منحصر بهذا الماء الموجود في الإناء المغصوب، بحيث لا يمكن للمكلف أن يتوضأ بماء آخر، منحصر بهذا الماء. هذا هو فرض المسألة. أيضا المفروض في محل الكلام غير الانحصار هو أن يكون الوضوء كما قلنا وضوءا عاديا متعارفا، يعني عن طريق الاغتراف من الإناء والوضوء، يغترف ويغسل وجهه ويغترف ويغسل يده اليمنى وهكذا، لا أن يكون عن طريق الارتماس، لأن الارتماس في الماء الموجود في الإناء، الوضوء الارتماسي فيه، هذا يعد تصرفا، نفس الارتماس يكون تصرف في الماء المغصوب، وهذا موجب لبطلان الوضوء بلا إشكال وبلا خلاف. فإذا فرض الارتماس في الإناء المغصوب، الوضوء الارتماسي في الإناء المغصوب، هذا خارج عن محل الكلام. كما أن المفروض أيضا مضافا إلى ما ذكرنا، المفروض هو أن الوضوء لا يعد تصرفا في الإناء المغصوب، كما بينا في الدرس السابق، الوضوء لا يعد تصرف في الإناء المغصوب. التصرف في الإناء المغصوب يتحقق بأخذ الماء منه، أخذ الماء من الإناء المغصوب هذا تصرف، غصب، تصرف في الإناء المغصوب. لكن الوضوء شيء آخر، كما قلنا الوضوء هو عبارة عن غسل الوجه وغسل اليدين، الغسلات والمسحات، هذا هو الوضوء. غسل الوجه غير أخذ الماء من الإناء المغصوب. فالوضوء لا يعد تصرف في الإناء المغصوب، لا يعد تصرفا في ماذا؟ في الإناء المغصوب. وإلا إذا عد تصرفا في الإناء المغصوب يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه يجتمع عنوان الوضوء وعنوان الغصب على الحركة الوضوئية، نفس الحركة الوضوئية اللي تحقق بالارتماس، نفس الحركة الوضوئية تكون حينئذ مصداقا للوضوء ومصداقا علما للغصب الحرام، فيما إذا كان الوضوء يعد تصرف في ماذا؟ في الحرام. احنا نقول لا، ان الوضوء لا يعد تصرف في الحرام، الكلام مبني على هذا، وعلى ان التصرف الحرام يتحقق باخذ الماء من الاناء، لكن بعد اخذ الماء من الاناء حينما يغسل وجهه هذا غسل الوجه، هذا ليس تصرفا في الاناء المغصوب، فلذا لا يعد الوضوء تصرفا في الاناء المغصوب. وأيضا لابد أن نفترض في محل الكلام أن المكلف لا يتمكن من أخذ الماء من الإناء لوضوئه كله مرة واحدة، دفعة واحدة، يأخذ مقدار الذي يكفيه لوضوئه كله من الماء من الإناء دفعة واحدة، يأخذه ثم يضعه في إناء آخر. إذا فعل ذلك هذا لا إشكال في صحة وضوئه، يعني إذا توضأ من الإناء الآخر حينئذ لا إشكال في صحة وضوئه، لأنه بعد أن أخذ الماء دفعة واحدة ووضعه في إناء آخر يكون قادرا وواجدا للماء، واجد قادر على الوضوء شرعا وعقلا، يكون قادر. صحيح هو تصرف حرام عندما أخذ الماء من الإناء المغصوب، لكن بعد أن أخذ والمفروض أن الماء مباح، حينئذ يكون وضوء على القاعدة، يكون وضوء صحيح ولا إشكال في صحته. فإذا لابد أن نفترض أن المكلف لا يتمكن، وإلا إذا تمكن من ذلك يجب عليه ذلك، إذا تمكن من أخذ الماء لتمام وضوئه دفعة واحدة من الإناء ويضعه في إناء آخر، حينئذ يجب عليه أن يتوضأ بذلك الإناء، لأن الأمر بالوضوء يشمله حينئذ، لأنه قادر على الوضوء عقلا وشرعا، وشرعا أيضا قادر على الوضوء بعد أن ارتكب الحرام وأخرج الماء من الإناء المغصوب، حينئذ هذا ماء مباح في إناء مباح بحسب الفرض، فيجب عليه الوضوء بلا إشكال. إذن كلامنا مأخوذ في هذه الأشياء: الانحصار، أن لا يكون الوضوء ارتماسي، اثنين أن لا يعد الوضوء تصرف في الإناء وإلا يدخل في مسألة الاجتماع، وهذا الأمر الرابع اللي قلنا وهو أن لا يكون المكلف متمكن من أخذ الماء من الإناء لتمام الغسلات والمسحات ووضعه في إناء آخر، وإلا وجب عليه ذلك ولما جاز له أن يتوضأ من الإناء تدريجا. إذن كلامنا مع يعني مع افتراض هذه الأمور التي قلناها. في محل الكلام الذي افترضنا فيه هذه الأمور ذهب جماعة منهم المحقق النعيني إلى ماذا؟ إلى بطلان الوضوء في هذه الصورة، في صورة الانحصار ومع الشروط التي قلناها: إذا توضأ من الإناء المغصوب عن طريق الاغتراف منه، يغترف غرفة ويغسل وجهه، ويغترف غرفة ويغسل يده اليمنى، يغترف مرة ثالثة ويغسل يده اليسرى، وهكذا، حكموا ببطلان الوضوء، واستدلوا على ذلك بما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن الوضوء مشروط بوجدان الماء بمقتضى الآية على ما تقدم سابقا، الآية التي تقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ليفهم منها ماذا؟ أن الوضوء المذكور قبلها قبل التيمم منوط بوجدان الماء، يعني بالقدرة على استعماله، كما قلنا سابقا أن المراد بوجدان الماء ليس وجدان خارجا، وإنما المراد هو القدرة على استعماله عقلا وشرعا، أن يكون قادر على استعماله عقلا لا أن يكون عاجز عن تكوينا عن ماذا؟ عن الوضوء، وأن يكون قادر على الوضوء شرعا، بمعنى أنه ماكو مانع من قبل الشارع، ماكو مانع من قبل ماذا؟ الشارع، مو الشارع يمنعه من ذلك، إذا منعه الشارع من ذلك حينئذ يكون عاجز عن الوضوء لكن شرعا مو تكوينا. فإذا المراد بوجدان الماء التي هو شرط في الوضوء هو القدرة عليه عقلا وشرعا. قالوا بأنه مع حرمة أخذ الماء من الإناء، لأنه غصب وتصرف، أخذ الماء تصرف الإناء، الوضوء ليس تصرف في الإناء، لكن أخذ الماء من الإناء تصرف في الإناء وهو غصب حرام، مع حرمة أخذ الماء من الإناء المغصوب، حينئذ يكون المكلف غير قادر على الوضوء شرعا، وإن كان قادرا عليه عقلا وتكوينا لكن غير قادر عليه شنو؟ شرعا، لأن الشرع منعه من أخذ الماء، ومفروض أن كلامنا في فرض الانحصار، منعه من أخذ الماء من هذا الإناء المغصوب، مع هذا المنع الشرعي من أخذ الماء من الإناء المغصوب يكون المكلف غير قادر على الوضوء شرعا، فيكون ممتنع شرعا، والممتنع شرعا قالوا كالممتنع عقلا، فيرتفع الأمر بالوضوء لأن الوضوء مشروط بالقدرة عقلا وشرعا، وهذا غير قادر عليه من جهة الشارع، من جهة المنع الشرعي، فلا أمر بالوضوء، فإذا لا أمر بالوضوء لا يكون الوضوء حينئذ مشروعا، فإذا جاء به يقع باطلا، لأنه لا أمر به ولا مصحح لهذا الوضوء، لعدم الأمر به مع امتناعه، لأنه مشروط بالقدرة، بل المفروض أن القدرة دخيلة في الملاك شرعية عندهم، هكذا قالوا أن القدرة شرعية دخيلة في الملاك، فمع عدم القدرة أصلا هذا الوضوء الذي يأتي به لا ملاك فيه، فكيف يقع صحيح؟ فيقع باطلا. هذا هو الدليل على البطلان في هذا الفرض، في فرض الانحصار اللي هو محل الكلام كما قلنا. سيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذا الكلام، وذكر بأن هذا الذي ذكره المحقق النعيمي من بطلان الوضوء في محل الكلام هذا مبني في الحقيقة على مبنى يقول مو صحيح. شنو هذا المبنى؟ على المبنى الذي يقول بأنه القدرة المعتبرة في الوضوء لابد أن تكون فعلية وثابتة على مجموع هذا العمل، على كل العمل، الوضوء اللي هو مركب من أجزاء تدريجية الحصول كما هو واضح. القدرة معتبرة، القدرة على الوضوء بما له من الأجزاء التدريجية، القدرة على الوضوء بتمام أجزائه، لابد أن تكون هذه القدرة فعلية في بداية العمل، لابد أن يكون المكلف في بداية العمل، في البداية قبل الشروع بالوضوء لابد أن يكون قادرا على الوضوء. شنو الوضوء؟ هو عبارة عن مجموعة هذه الأجزاء التدريجية الحصول، لابد أن يكون قادرا عليها. بناء على هذا المبنى أن القدرة المعتبرة في الوضوء لابد أن تكون فعلية قبل الشروع في الوضوء، أن يكون قادر على مجموع العمل بما له من الأجزاء قبل الشروع في العمل، هاي هي المعتبرة في الوضوء. بناء على هذا المبنى يصح ما ذهب إليه المحقق النعيمي من بطلان الوضوء، لأنه لا يمكن حينئذ تصحيح الوضوء الذي يتحقق بأخذ الماء على نحو تدريجي من الإناء غرفة غرفة كما هو المفروض في مع الكلام، وذلك لأن المكلف ليس قادرا على الوضوء قبل الشروع فيه، ليس قادرا على الوضوء قبل الشروع فيه، ليس قادر مو تكوينا ليس قادر، ليس قادر شرعا، لأنه يحرم عليه أخذ الماء من الإناء، يحرم عليه أخذ الماء من الإناء. نعم، عندما يدخل في الوضوء ويأخذ الماء أفرض لغسل يده اليسرى مثلا، بعد أن يأخذ الماء من الإناء ويرتكب الحرام، حينئذ يكون قادرا على ماذا؟ على غسل يده اليسرى، يكون قادر شرعا وعقلا، يعني بعد ماكو مشكلة ارتكب الحرام وأخرج هذا الماء المباح من الإناء، إذن بإمكانه أن يغسل به يده مثلا اليسرى فيكون قادرا عليه، لكن هاي القدرة تتحقق بعد العصيان، بعد ارتكاب الحرام، يعني بعد أن يرتكب ماذا؟ أخذ الماء من الإناء المغصوب، أخذ تلك الغرفة التي يريد أن يغسل به يده اليسرى مثلا، بعد أن يأخذها من الإناء يرتكب هذا الحرام، حينئذ يكون قادرا على غسل يده اليسرى شرعا وعقلا. يعني بعد الشرع بعد ما يمنع، شو يمنع؟ ارتكب الحرام والحرام سقط بالعصيان. هذا المبنى يقول هذا ما يكفي، هاي القدرة اللي تتحقق بشكل تدريجي بعد ارتكاب الحرام والعصيان هاي ما تكفي، لابد أن يكون المكلف قادر عقلا وشرعا قبل الشروع في الامتثال على كل أجزاء هذا الواجب التدريجية، فعلا أن يكون قادر على ماذا؟ على جميع أجزاء الوضوء التدريجية الحصول، أن يكون قادر يعني شنو؟ أن يكون قادر عليها عقلا وقادر عليها شنو؟ شرعا. هنا قالوا بأنه هو ليس قادر عليها، ليس قادر عليها شرعا. لماذا؟ لأنه الشارع يمنعه من أخذ الماء من الإناء ويقول هذا حرام والمفروض الانحصار، فمع تحريم أخذ الماء من الإناء المكلف يكون ممنوع من ماذا؟ من أخذ الماء لأجل الوضوء، فيكون الوضوء ممتنع شرعا. نعم، بعد أن يعصي ويخالف النهي الشرعي عن الغاصب والتصرف في الإناء المغصوب، بعد أن يعصي ويأخذ الماء، حينئذ نقول بأنه يصبح قادر على من؟ على الوضوء عقلا وشنو؟ وشرعا. لكن هاي القدرة تتحقق شو وقت؟ تتحقق حين الامتثال، يعني حين الاتيان بذلك الجزء يكون المكلف قادر بعد فرض العصيان وارتكاب الحرام. أما قبل الشروع في العمل، قبل الشروع في الوضوء، المكلف ممنوع من أخذ الماء من هذا الإناء والمفروض الانحصار، فحينئذ لا يكون قادرا على الوضوء قبل الشروع في العمل شرعا، وإن كان قادرا عليه عقلا فيمتنع شرعا الوضوء، وإذا امتنع شرعا حينئذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فلا يكون قادر. القدرة ما تتحقق، والقدرة شرط في ماذا؟ في الوضوء، ودخيل في ملاك الوضوء، وما عدم القدرة يسقط الوضوء ولا أمر بالوضوء ويرتفع ولا ملاك في الوضوء، فحينئذ إذا جاء به المكلف لا يقع صحيحا. لكن هذا كله مبني علما على هذا الشيء، على أن القدرة المعتبرة في الوضوء والدخيل في ملاكه هي القدرة عليه أن يكون، يعني أن المعتبر هو ماذا؟ أن تكون القدرة فعلية قبل الشروع في العمل، القدرة على الوضوء بما له من الأجزاء التدريجية الحصول، أن تكون القدرة على هذا فعلية قبل الشروع في العمل. والمكلف في محل كلامنا ليس قادرا على الوضوء بتمام أجزائه قبل الشروع في العمل. لماذا؟ لأنه من جهة المنع الشرعي هو ليس قادر، هو ممنوع من الوضوء شرعا، لأن الشارع حرم عليه ماذا؟ يحرم عليه أخذ الماء من الإناء والوضوء به، يحرم عليه ذلك، فيكون الوضوء ممنوع منه شرعا، فلا يكون المكلف قادرا عليه شرعا. ومع انتفاء القدرة كما قلنا لا أمر بالوضوء ولا ملاك في الوضوء، فلا يقع صحيحا. يقول: أما إذا قلنا بأن القدرة المعتبرة والدخيل في ملاك الوضوء هي القدرة في ظرف العمل، في ظرف الإتيان بالواجب، لا بد أن يكون المكلف قادر. مو القدرة قبل الشروع في ماذا؟ في العمل. ماكو دليل على اعتبار القدرة حينش قبل الشروع في العمل. ليش؟ عقل ما يحكم أزيد من أن يكون المكلف حين الإتيان بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه. ما يعتبر أزيد من القدرة في ظرف العمل وفي ظرف الامتثال. أما لا بد أن يكون قادر قبل الشروع في العمل أن يكون قادر، هذا لا دليل عليه، لا العقل يحكم به ولا هناك دليل يدل ماذا يدل عليه. ومن هنا الصحيح هو أن القدرة ليست معتبرة قبل الشروع في العمل، القدرة العقلية والشرعية، يعني القدرة شرعا وعقلا. وإنما يكفي فيها القدرة على الواجب حين الاتيان به. في محل كلامنا أفرض غسل اليد اليسرى، يكفي أن يكون المكلف قادر على غسل اليد اليسرى حينما يغسل يده اليسرى، يكون قادر عليها عقلا وشرعا، يكفي هذا المقدار. من يشترط أن يكون قادر على غسل يده اليسرى قبل الشروع في الوضوء حتى تقول بأن هذا المكلف ليس قادر؟ يعني أكو منع شرعي. نقول لا، يكفي أن يكون قادرا حين الاتيان بغسل اليد اليسرى، وهو قادر عقلا وشرعا على ذلك. لماذا؟ أما عقلا فواضح، وأما شرعا فلأن النهي سقط بالعصيان، المنع الشرعي سقط بالعصيان، لأنه هو اقترف من الإناء المغصوب فعل الحرام، بعد أن فعل الحرام حينئذ نقول بأنه أصبح قادر على أن يغسل يده اليسرى مثلا عقلا وشرعا. منع شرعي بعد ماكو بالنسبة له، فتكون القدرة متحققة حين الاتيان بالعمل. يقول: إذا قلنا بهذا المبنى وهو الصحيح، وقلنا بأن بإمكان الشرط المتأخر، هذا في شيء آخر، أنه إمكان الشرط المتأخر أمر ممكن وليس محال، بل لا بد أن نلتزم به في الواجبات المركبة من أجزاء تدريجية الحصول طولية، لا بد أن نلتزم بالشرط المتأخر، بمعنى أن وجوب الأجزاء السابقة يكون مشروط بالإتيان بالأجزاء اللاحقة على نحو الشرط شنو متأخر. الاتيان بالأجزاء اللاحقة المتأخرة ماذا؟ متأخر عن الاتيان بالأجزاء السابقة. وجوب الأجزاء السابقة في المركبات المترابطة التي لا يكون كل جزء واجب مستقلا، وإنما يجب هذا الجزء عند الاتيان ببقية الأجزاء، وأما إذا لم يأتي ببقية الأجزاء لا يجب الجزء الأول. وجوب الأجزاء السابقة يكون مشروط بالإتيان بالأجزاء المتأخرة على نحو الشرط المتأخر. قل لابد أن نلتزم بالشرط المتأخر في الأجزاء في المركبات التي تتألف من أجزاء طولية. هذا اثنين. وقلنا بإمكان الترتب، هذا ثلاثة. يعني نقول إذا قلنا بثلاث أشياء: الأمر الأول أن القدرة المعتبرة في الوضوء لا يجب أن تكون فعلية قبل الشروع في الامتثال، بل يكفي أن تكون متحققة حين الاتيان بالفعل، لأن العقل لا يحكم بأجزاء من ذلك. أي واحد. الأمر الثاني إمكان الشرط المتأخر. الأمر الثالث إمكان الترتب، أن الترتب أمر ممكن. ويقول نحن نقول بكل هذه الأمور، إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن تصحيح الوضوء خلافا للمحقق النايني، يمكن تصحيح الوضوء بهذا الماء، بالوضوء بالماء الذي أخذه تدريجا وغرفة غرفة من الإناء شنو المغصوب، وذلك باعتبار أن القدرة تتجدد عند كل جزء من أجزائه بالعصيان وارتكاب الحرام. تتجدد القدرة بارتكاب الحرام بعد أن يأخذ الماء ويرتكب الحرام، يأخذ الماء من الإناء يكون قادرا على ذلك الجزء، وهكذا عندما يأخذه مرة أخرى يكون قادرا على الجزء الذي يليه، وهكذا تتجدد القدرة بارتكاب الحرام وبالعصيان، لأن المكلف بعد أن يرتكب الحرام بأخذه الماء من الإناء المغصوب يكون قادرا على ماذا؟ على الوضوء بمقدار غسل ذلك الجزء. وحيث أنه يعلم، يقول أنه سيأخذ الماء دائما من الإناء لأن يكمل وضوءه، ويعلم بأنه يريد أن يتوضأ من هذا الإناء، فيعلم أنه سوف يأخذ الماء، يعني غسل وجهه ويعلم أنه سوف يأخذ الماء لغسل يده اليمنى وسوف يأخذ الماء لغسل يده اليسرى، وهكذا هذا يعلمه. فإذا هو يعلم بأن القدرة ستتحقق، أن القدرة على غسل سائر الأجزاء ستتحقق بعد ارتكاب الحرام بنحو تدريجي. هو عند علم بأنه دائما يكون قادر على غسل اليد اليسرى مثلا بعد شنو؟ أن يرتكب الحرام ويأخذ الماء ويأخذ غرفة من الماء لغسلها، ويكون قادر على غسل اليد اليمنى بعد أن يرتكب الحرام ويأخذ غرفة من الإناء من الماء الموجود في الإناء لغسل يده اليمنى، وهكذا. وفي هذه الحالة لا مانع من الأمر بالوضوء بعد العلم بتحقق القدرة في ظرف الامتثال. المكلف عالم بأنه سيكون قادر في ظرف الامتثال على الامتثال وعلى الاتيان بالأجزاء، ويكون الأمر بالوضوء حينئذ مترتبا على عصيان النهي عن الغاصب بناء على إمكان الترتب كما هو المفروض. كما قلنا الأمر بالوضوء حينئذ لا مانع من الأمر بالوضوء، وهذا الأمر بالوضوء يكون أمر ترتبي، يعني مترتب على عصيان النهي عن التصرف في مال الغير. يعني يقول له إذا عصيت النهي عن الغصب وغصبت واستعملت الإناء المغصوب وأخذت الماء منه اللي هو يعد استعمال وغصب الإناء المغصوب، حينئذ يجب عليك الوضوء، فيؤمر بالوضوء على تقدير عصيان النهي عن الغصب، وتكون القدرة في ظرف الإتيان بالأجزاء اللاحقة شرطا في وجوب الأجزاء السابقة بناء على إمكان الشرط المتأخر. يعني وجوب الأجزاء السابقة مشروط بالقدرة على الأجزاء اللاحقة في ظرفها المتأخرة، مو مشروط وجوب الأجزاء السابقة بالقدرة على الأجزاء اللاحقة فعلا، حتى نقول أنه ليس قادر على الأجزاء اللاحقة فعلا، لا، هو مشروط وجوب الأجزاء السابقة مشروط بالقدرة على الأجزاء اللاحقة التي ستتحقق هاي القدرة فيما بعد، بعد ارتكاب الحرام والعصيان كما قلنا، لكن بنحو الشرط المتأخر. فيكون وجوب الأجزاء السابقة مشروط بالقدرة المتأخرة على الأجزاء اللاحقة بنحو الشرط المتأخر، والمفروض أننا نقول بإمكان الشرط المتأخر. فإذا لا مانع من الأمر بالوضوء أمرا ترتبيا مترتبا على عصيان الغصب، النهي عن الغصب، ويكون وتكون القدرة المعتبرة في الوضوء متحققة، لأن القدرة المعتبرة في الوضوء هي القدرة حين الامتثال وحين الاتيان بالواجب لا قبل ذلك. والحاصل يقول لا فرق بين أن تكون القدرة على جميع أجزاء الوضوء موجودة من الابتداء وتبقى القدرة على جميع أجزاء الواجب موجودة من البداية وتبقى إلى آخره كما في الوضوء الاعتيادي في غير هاي الحالة، لا فرق بين هذا وبين أن تحدث القدرة في ظرف الاتيان بالواجب، في ظرف الاتيان بالأجزاء تدريجا تحدث القدرة، ما فرق بينهم، المهم أن يكون حين الاتيان بالعمل يكون قادر عقلا وشرعا، هذا حين غسل اليد اليسرى هو قادر على ذلك عقلا وشرعا، بعد أن شنو؟ بعد أن ارتكب الحرام وعصى النهي عن الغصب، وبناء عليه يكون الوضوء مأمورا به لأنه لأن المكلف واجد الماء، واجد قادر على ماذا؟ على الماء، واجد للماء، كنا وجدان الماء بمعنى شنو؟ بمعنى قدرة على استعماله عقلا وشرعا، المكلف في المقام قادر على استعمال الماء عقلا وشرعا، لأن المراد بالقدرة كما قلنا هي القدرة في ظرف الامتثال، حتى إذا لم يكن قادرا من البداية بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة، مهم أن يكون قادر حين الامتثال وفي ظرف الامتثال، وهذا معناه أنه يمكن تصحيح الوضوء في محل كلامنا ويصح منه الوضوء إذا جاء به. زين، هذا الشيء الذي ذكره السيد الخائي صحيح وتام، إذا فرضنا أن القدرة المأخوذة في الوضوء والدخيلة في الملاك بحسب الفرض كانت بمعنى القدرة التكوينية أو بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب، هذا الكلام يكون تام، كلام سيد الخوي أنه يمكن تصحيح الوضوء حينئذ بالأمر الترتبي والقدرة محفوظة وموجودة، لأن القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف الامتثال وهي متحققة، إذا توضأ يعني اخترف على شكل دفعات من الماء، سواء كانت القدرة قدرة تكوينية، قلنا أن المعتبر هي قدرة تكوينية تكون دخيلة في الملاك ما يخالف، أو قلنا بأنها بمعنى عدم الاشتغال بواجب آخر يكون كلام تام، وأما إذا قلنا أن القدرة المعتبرة في الوضوء هي بمعنى عدم الأمر بالضد الواجب، عدم الأمر بالمنافي وبالخلاف، لا كلام لا يكون تام، وهذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.